أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو قام عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: إنك لا تزال تقول لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر عليا عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا غليظ، يا أعرابي، أما تسمع قول الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. صدق النبي صلى الله عليه وآله. إخواني، تم الكلام بحمد الله في الأبحاث السابقة في الحديث السابق أو في الباب السابق، كان في بحث الصفات. الآن ينتقل المصنف إلى آخر أبواب التوحيد، وخصه في الفصل الرابع في أسماء الله تعالى. البحث طبعا عن أسماء الله تعالى من الأبحاث المهمة والضرورية جدا واقعا. نحن الآن من باب التمهيد ومن باب الأنس وإيجاد نصح التعبير إطار توضيحي أو تمهيدي بعبارة أخرى للمطلب، نحاول أن نقرأ فقط الروايات ونقرأ بعض ما يعني، لأنه فقط كلام في الروايات وبعض الكلمات، ثم بعد ذلك نحاول أن نؤسس للمطلب، يعني نذكر كلاما في معنى أسماء الله الحسنى وما هي دورها وما شاكل ذلك، ونؤطر لهذا البحث إن شاء الله، يعني خلال البحثين الآتيين أو هذا البحث والبحث الآتي. قال الفصل الرابع في أسماء الله تعالى: قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سئل مولانا الرضا عليه السلام عن الاسم ما هو، سئل الإمام سلام الله عليه، وذكرنا يعني تكرارا مرارا هذه القضية بأن الإمام الرضا عليه السلام يوصف بعالم آل محمد صلى الله عليه وآله، وخرجت على لسانه الشريف حقائق ومعارف عديدة جدا، سواء في التوحيد، سواء في النبوة، سواء في الإمامة، وأبحاث جدا عظيمة، يعني ينبغي على الواحد أو على الموالي أن يتابع كلماته وكلمات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين في هذا البعد. قال: سئل مولانا الرضا عليه السلام عن الاسم ما هو. أنا طبعا راح أشرح بشكل مختصر، ولا تأسيس المطالب إن شاء الله تأتينا في هذا البحث والبحث الآتي. ما هو عن الاسم ما هو؟ قال عليه السلام: صفة لموصوف. إذن الاسم هو صفة لموصوف، فالاسم ما دل على الذات الموصوفة بصفة معينة. لاحظ، كلفظ الرحمة أو معذرة، كلفظ الرحمن، فإنه يدل على ذات متصفة بالرحمة. إخواني يعني قبل إكمال هذه ويأتينا إن شاء الله، لكن بقدم بالإشارة، عندنا اسم وعندنا صفة. الاسم أو الصفة معذرة ذلك المعنى الذي لا نلحظ الذات معه، مثل العلم صفة، القدرة كذا، لا نلحظ الذات، فقط نلحظ ماذا؟ الصفة. الاسم يقولون لا، هو الذات مع تعين صفة من الصفات. الاسم هو الذات مع تعين ماذا؟ صفة من الصفات، يعني تلحظ العلم لكن من خلال ماذا؟ أنه لهذه الذات، فتقول عالم، تقول ماذا؟ قادر، لاحظ، سميع، بصير، وهكذا. إذن الصفة بما هي صفة تلحظها بلا نظر إلى الذات، بينما الاسم الذات مع تعين صفة من الصفات. هذا كإصطلاح الآن اللي الإمام سلام الله عليه يشير له، يعني لحاظ الذات الإلهية مع أنها ملحوظ لها هذه الصفة صفة العلم، فتقول عالم، تلحظها مع القدرة ماذا تقول؟ قادر. تلحظها مع الحياة تقول حي. لاحظوا، تقول علم وعالم، قدرة وقادر، حياة وحي. هذه القائمة ماذا؟ صفات. هذه القائمة أسماء. ما الفرق إذن بين العلم والعالم؟ نقول هذه صفات وهذه أسماء. ما الفرق بينها؟ نقول هذه تلحظ الصفة بما هي، هي بمعزل عن الذات، ما تلحظ معها ذات، تقول علم، تلحظها لا تلحظ معها ذات. بينما عالم لا، هو تعين يعني أو تعين الذات مع صفة من الصفات، تقول عالم، قادر، حي، وما شاكل ذلك. ولك شوف الإمام يطبقها لعضية أو يشير إليه السلام عليه. قال سئل مولانا الرضا عليه السلام عن الاسم ما هو، قال صفة لموصوف. فالاسم ما دل على الذات الموصوفة بصفة معينة. لاحظ الاسم إذن ما دل على الذات، هذه الذات ماذا؟ الموصوفة بصفة معينة كلفظ الرحمن، فإنه يدل على ذات متصفة ماذا؟ بالرحمة. رحمن الصفة ما هي؟ الرحمة. الاسم ما هو؟ الرحمن. لماذا؟ لأن لاحظت الذات مع تعين صفة من الصفات أو صفة الرحمة الآن. والقهار فإنه يدل على ذات لها القهر إلى غير ذلك. والحق أن أسماءه تعالى حروف حادثة مخلوقة تدل على الذات المقدسة وهي غيرها لحدوثها. يعني الإمام يشير الآن إلى اللفظ، وبتعبير العرفاء اسم الاسم، يعني هذه الألفاظ الرحمن هذا أمر لفظ حادث، ما هو هذا الله، هذا لفظ. يعني مثل ما الآن إحنا في علم المنطق عندنا وجود عيني، وعندنا وجود ماذا؟ ذهني، وعندنا وجود كتبي، وعندنا وجود لفظي، صحيح؟ الآن علي، علي هذا الكتاب، هذه وجود ماذا؟ كتبي. علي باللسان هذا وجود لفظي. صورة علي في ذهني هذا وجود ذهني. علي الذي في الخارج وجود عيني وخارجي. هذه الوجودات تقرب لنا المعنى. الله سبحانه عليون مو هذا اللفظ ولا هذا المكتوب ولا هذا اللي في الذهن، هذه كلها ماذا؟ مراتب. لاحظ
الوجود الذهني الحقائق.
لا، الوجود الذهني يقولون إذا تلحظ العلم هو حقيقة من الحقائق الوجودية، بينما الوجود الذهني في قبال الوجود الخارجي. والدليل للوجود الخارجي آثار تخصه، والوجود الذهني له آثار تخصه. في الوجود الخارجي تظهر آثار علي كالنمو والتوالد ككذا، بينما في الوجود الذهني لا، يقولون كل ما هناك أنه يدفع الجهل أو يرفع الجهل عن الناس، آثار تختلف. نعم. فإذا إخواني الآن باب تقريب الفكرة. الآن لما الإمام الصادق الإمام الرضا عليه السلام يقول الله، هذا اللاب ليس هذا الله، هذا حادث. يعني لا تتوهم بأن توقع عبادتك على ماذا؟ على هذه الألفاظ أو هذا الشيء المكتوب. لا، هذا إشارة إلى تلك الحقيقة، علامة على تلك الحقيقة، مثل لفظ علي أو إشارة إلى ذاك الوجود العيني. شوف الإمام شو يقول سلام الله عليه. والحق أن أسماءه تعالى حروف حادثة مخلوقة تدل على الذات المقدسة وهي غيرها. لماذا؟ لحدوثها، لأن هذه حادثة. هذا مثل ألفاظ القرآن، تجد الناس في الخلاف، بعضهم تعنت أكثر فقال ألفاظ القرآن، بل حتى الورق والجلد هذا قديم. في قضية حدوث القرآن وكذا، التطرف اللي صار فيها والمشاكل اللي فيها، قال حتى هذا الوجود المادي الأوراق وكذا القديم. بعضهم احتاط، قال نعم الجلد شوي هذه الزوايا نستشكل فيه، لكن الحروف نفسها قديمة. هذا عنده شوي احتياط. على كل حال هالأبحاث في أحد القرآن ذكر
عبارة المصنف شيخنا الحق الله
لا استغفر الله. نعم،
متصلة
هي. لا هذه احسنت بكلمة المصنف. اي معذرة. اي هذا المشكلة المحقق انه هذا ما مخرج الروايات ولا كان هذه رواية مفروض يرجعها مصدرها وكلام المصنف تحت على كل حال. قال والحق كلام المصنف معذرة أن أسماءه تعالى حروف حادثة مخلوقة تدل على الذات المقدسة وهي غيرها لحدوثها، فلا تكون عين الذات، هذه لا تكون عين الذات، اللفظ مو عين الذات، خلافا لبعض العامة العمياء حيث زعموا أنها عين الذات. قالوا هذا الله، هذا عين الذات والعياذ بالله، هذا ملفوظ مخلوق. ولا يخفى فساده، فإن الخبر يعني الحروف غير الخبر يعني غير الواقع الخارجية، خبر غير الخبر الواقعي، هذا لفظ كاشف عن ذلك، ليس هو عينه وذاته. وزيد يعني الزا والياء والدا غير زيد. وهكذا أسماء الله تعالى، ولأن لله تعالى أسامي كثيرة، ولو كان الاسم عين المسمى لزم تعدد الآلهة. واضح؟ نعم. هذا إذن تمام الكلام في هذه الرواية وتحليل المصنف. قال وروى ثقة الإسلام في الكافي بإسناد حسن عن هشام بن الحكم أنه سأل مولانا الصادق عليه السلام عن أسماء الله واشتقاقها. الله مما هو مشتق، هذا الله ما هو من أين مشتق؟ قال فقال لي يا هشام الله مشتق من إله، والإله يقتضي مألوها. الإله أخذت الله من إله، هذا الإله يقتضي مألوها، والاسم غير المسمى. الإمام سلام الله عليه يعطي قاعدة مهمة، يقول والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا. يعني وقعت عبادته على هذا الاسم اللفظي أو الاسم المكتوب أو حتى الوجود الذهني إن صح التعبير، كله هذا ليس هو الله، هذه أمور حادثة مخلوقة ملفوظة كذا. فمن تصور أن الله هذا اللاف فقد عبد، فقد وقعت عبادته ومعبته على اللاف، وهذا كفرون. أحسنتم، ليست هي حقائق صح التعبير تكوين. يأتينا إن شاء الله بسألة مهمة بعدين إن شاء الله نطرحها، بس قرب المعنى إن شاء الله في معنى حقيقة الأسماء، ما هي حقائق الأسماء. نعم. قال والاسم غير المسمى، فمن عبد الاسم دون المعنى، يعني دون تلك الحقيقة دون الاسم، فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا. وهذا أحد مصاديق تلك الرواية لمن هم للإمام الصادق سلام الله عليه عندما جاءه وقالوا يا ابن رسول الله الله يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم، فلما ندعوه فلا يستجيب له؟ قال إلا أنكم تعبدون من أو تدعون من لا تعرفون، يعني أنت تقع دعاءك وعباداتك وتوجهاتك على محسد ما على لفظ أو على ليس على الله سبحانه وتعالى. ومن عبد الاسم والمعنى فقد كفر وعبد اثنين، يعني الإمام سلام الله عليه يقول هم أقول هذا الله اللفظ وهذا الله المعنى، فصار عندنا ماذا؟ اثنان. فإذا نعبد هذين الاثنين والعياذ بالله، هذا شرك أو كفر، كذلك كفر في المعرفة وكفر في العبادة. ومن عبد المعنى دون الاسم، يعني هذا الاسم ما طريقة سنتم، هذا الاسم فقط علامة، وإلا المعبود الحقيقي ذلك المعنى، ذلك الوجود الصرف، ذلك الوجود الكامل، ذلك الكمال المطلق، ذلك الجمال المطلق الذي تعبر الأسماء عن جماله وعن ماذا وعن كماله. وهنا تأتي قاعدة عندنا، كلما تعددت الصفات والنعوت إشارة إلى كمال ذلك الموصوف بها. مثل الآن أنت الآن عالم، كلما تعددت مزايا أشارت إلى كمالاته، تقول عالم زاهد ورع تقي عابد مثلا، مفسر حكيم فقيه وهكذا. فكلما تعددت هذه والمعنى واحد والحقيقة ماذا؟ واحدة، لكنها كل هذه إشارات إلى مقاماته إلى كمالاته. فالمعرفة بهذه معبر لمعرفة ذلك الموجود. ومن هنا قال الإمام سلام الله عليه: ومن عبد المعنى، ومن عبد المعنى أو عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد. أفهمت يا هشام؟ قال هشام: فقلت زدني. الآن الإمام سلام الله عليه يقول، قال الإمام: إن لله 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها. إذا تقول هذا الله وهذا الله، يعني هذه حقيقة وهذه حقيقة وهذه حقيقة، إذن كل هذه شو تكون؟ آلهة. لاحظ، إذن من تصور بأن الله سبحانه وتعالى بأن هذه الأسماء هي الله يلزم تعدد الآلهة. قال: إن لله 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها إلها، ولكن الله معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره. هذه غير الله، لكن تدل على من؟ على الله. يا هشام، يمثل الإمام سلام الله عليه: يا هشام، الخبز اسم للمأكول. هذا الخبز، لفظ الخبز اسم لمن؟ للمأكول، لكن غيره. لو أكل واحد لفظ خبز يعني يشبع؟ لا، هذا لفظ وذاك المعنى. والماء اسم الماء للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق. أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتناضل به أعداءنا والملحدين مع الله تعالى غيره. لاحظ، يعني الإمام أسس لقواعد في فهم معنى في فهم التوحيد. قلت: نعم. قال: فقال الإمام: نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال هشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حتى قمت مقامي هذا. يعني هشام وصل إلى مقام أنه يترك كلام الإمام. طبعا كلمان فيه خزائن جبارة، يعني مثل هشام يفهم ذلك تلك المعاني العظيمة. لا، هذا فقط تصورات أولية في الرواية التي هذه رواية، هذه موجودة طبعا في أصول الكافي مجلد 1 باب 16 حديث 2 صفحة 118. كلش هذا مشتهم طلع الماستر، ها؟ هناك مو طلع نص، ها؟ زين بعد، زين ما ذكر الطابع أول. نعم. وفي الكافي وتوحيد الصدوق مسندا عنه عليه السلام، يعني عن الإمام الصادق عليه السلام: من عبد الله بالتوهم فقد كفر. يعني يتصور الله، يتخيله ويعبده، لأن بتعبير بعض الروايات التي أشرنا إليها، الله أصلا يستحيل أن يحل في وهم، في عقل، كذا، كما أشرنا في أبحاث كثيرة هناك في معرفة، في استحالة معرفة الكون كنه الذات وما شاكر، بحثناه بشكل مفصل. من عبد الله من عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر، كما أشارت الرواية. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك. ومن عبد، هذا الآن التوحيد، ومن عبد المعنى يعني تلك الذات المقدسة بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في ستر أمره وعلانيته فأولئك هم المؤمنون حقا. يعني تجعل هذه الأسماء إشارات وعلامات لذلك المعنى، هذه صفاته، هذه أسماء، وليست هذه هي والعياذ بالله. لاحظ، فهنا تكون العبادة حقا. وفي رواية أخرى: فأولئك أصحاب أمير المؤمنين حقا. هذه مرتبة من مراتب الولاية واقعا، يعني من يدرك تلك الحقيقة. قال بعض العارفين: المراد بالاسم في الخبرين ما يفهم من اللفظ. ها، هذا معناه يعني هذا الخبر والخبر السابق. وبالمعنى ما يصدق عليه اللاف، فالاسم أمر ذهني يعني، والمعنى أمر ماذا؟ خارجي، وهو المسمى. سمي معنى لا معنى يعني المعاني في الذهن. المعنى هم له عدة معاني، يعني لفظ المعنى تقول معنى كذا، معنى لا، المقصود به العين. يعني الآن في موقف في كلامنا في محلنا المقصود به هو العين الخارجية، يعني ذلك الموجود الخارجي. والاسم غير المسمى بطبيعة الحال. لماذا؟ لأن الإنسان مثلا في الذهن ليس بإنسان، ولا له جسمية ولا حياة ولا حس ولا حركة ولا نطق ولا شيء من خواص الإنسانية، فتدبر فيه تفهم معنى الحديث. الصور الذهنية عن ذلك الإنسان ليست ذلك الإنسان، هذه صور ذهنية فقط تعبيرهم يعني على كل حال بحث في الوجود الذهني هناك في محله. إذن نقول هكذا أخواني، الاسم غير المسمى غير المعنى. هذا تمام الكلام في هذا البحث. إذن الآن فقط إشارة سريعة في معنى أسماء تعالى حسب هاتين الروايتين. إحنا كما قلت اليوم ربما نقرأ كثير البحث الآتي قد يعني البحث إن شاء الله الدرس الآتي نؤصل للمسألة أكثر إن شاء الله إذا وفقنا هذا اليوم أو الدرس الآتي نصبح عند الإمام جميل بالرواية. المطلب الثاني لله تعالى 99 اسما. طبعا أولا مسألة أسماء الله، يأتي السؤال هل لله أسماء محدودة معدودة بعدد معين أو لا؟ بلا إشكال ولا ريب لا يمكن الوقوف على عدد على أسماء الله وصفاته، لأنها كل هذه إشارة إلى ذلك الكمال لا متناهي، فبطبيعة الحال هذه الصفات والأسماء تكون لا متناهية. هذا أولا. ثانيا يقولون الأسماء كما يقول العرفاء بينها تناكح، أكو مصطلح عند العرفاء يسموه تناكح الأسماء. معنى تناكح الأسماء يعني الاسم الغفار له معنى، الرحيم له معنى، لو اجتمعا يعطيان معنى آخر غير المعنى هنا وغير المعنى هنا. هذا أشبه الآن في التركيبات الكيميائية إن أحسنتم، مثلا الآن ذر الأكسجين له خاصية، الهيدروجين له خاصية، لو جمعتهما ماذا يعطيك؟ الماء، والماء له خاصية أخرى غير الهيدروجين وغير الأكسجين. ومن هنا أسماء الله غير متناهية، ولذلك ورد عندنا لله 99 اسما. عندنا في القرآن لو تحصي أسماء الله وصفاته كم؟ 128 أو 127. في دعاء الجوشن كم؟ 1001. في روايات عندنا تقول أن لله ظهر عن النبي صلى الله عليه وآله أن لله 4000 اسم.
في حالة
الجوشن 1001 وهكذا. ومن هنا يقول العلماء بأن هذه كلها مثبتات، والمثبتات لا تنافية بينها لأنها تلحق خصوصيات معينة. باب التقريب الآن أسألك عن عالم، أقول لك ما هي صفات هذا العالم؟ تقول هذا له صفات جمة ما بسبع صفات كذا كذا كذا. أسألك بعدين في مجلس آخر تقول هذا صفاته يمكن 10 صفات له. إذن لا أن العشر تنافي السبع، لا، إنما الآن ذكر سبع، هناك ذكر كم؟ 10، هناك ذكر 12. هذا دليل على أن هذا مخزن للكمالات صعد عبره أو نجمع لفضائل عدة ولكمالات عدة، فكيف بالحق سبحانه وتعالى؟ هذان أمران ذكرناهما الآن لكون أن لله وأن أسماء الله ماذا سبحانه وتعالى لا تحد ولا تؤطر بحد معين.
صحيح.
واضح. قال روى الصدوق لله تعالى 99 اسما. روى الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن لله تبارك وتعالى 99 اسما ما إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. الآن يأتي معنى الإحصاء يأتي، وهي الآن ذكر هذه الأسماء: الله الواحد الأحد الصمد الأول الآخر السميع البصير القدير القاهر العلي الأعلى الباقي البديع البارئ الأكرم الظاهر الباطن الحي الحكيم العليم الحليم الحق الحفيظ الحسيب الحميد الخفي الرب الرحمن الرحيم الذاري الرازق الرقيب الرؤوف الرائي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الجامع الشهيد الصادق الصانع الطاهر العد العفو الغفور العفو الغفور الغني الغياث الفاطر الفرد الفتاح الفالق القديم الملك القدوس القوي القريب القيوم القابض الباسط قاضي الحاجات المجيد المولى المنان المحيط المبين المقيت أو المقيت المقيت المصور الكريم الكبير الكافي كاشف الضر الوتر النور الوهاب الناصر الواسع الودود الهادي الوفي الوكيل الوارث البر الباعث التواب الجليل الجواد الخبير الخالق خير الناصرين الديان الشكور العظيم اللطيف الشافي. لاحظ هذه 9 ذكرها الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه رواية، وطبعا كل اسم له معنى، تناكح الأسماء تعطي معاني أخرى. رحمة الله على ملا هادي السبزواري في شرح على دعاء الجوشن شرح الأسماء الحسنى، كتاب ضخم جدا، هناك شرح هذه الأسماء طبعا، ولا ما هو شرح مفردة مفردة، بعض يشرب بعضها المجموعة يقول 1100 اسم.
يعني مثلا لو
قلنا مقطع يعني
كريم يظهر من السخي
هالشكل يعني. إيه هذا بيجي إن شاء الله الآن، طريقة هذا الآن يجي إن شاء الله، واضح إن شاء الله هذا المطلب الآن. المطلب الآخر فضيلة إحصاء أسماء الله تعالى وبإسناده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لله عز وجل 99 اسما من دعا الله بها استجاب له ومن أحصاها دخل الجنة. يأتي معنى الإحصاء. ورواها العامة أيضا بأسانيد عديدة باختلاف ماذا؟ باختلاف في بعضها باللاف واستبدال بعض من الأسماء مكان بعض فيما تضمن التفصيل منها. وزاد في بعضها أن الله تعالى وتر ويحب الوتر، وقال بعض المحققين وإنما خص هذا العدد. الآن يذكر توجيهات يعني لماذا خص هذا العدد يعني 99. قال وقال بعض المحققين وإنما خص هذا العدد أو خص هذا العدد بالذكر يعني النبي، مع أن أسماء الله سبحانه أزيد من ذلك بما لا يدخل تحت الضبط، يعني لا يمكن إحصاؤها. لاحظ كما يستفاد من تتبع الكتاب والسنة. إما هذا الآن التوجيه الأول، يعني لماذا ذكر فقط هذه دون غيرها؟ إما لاختصاص هذه بما رتب عليه من دخول الجنة بإحصائها واستجابة الدعوة، لأن قد يكون هذه المدخلية أكثر في استجابة الدعوة ودخول الجنة، يعني من آثارها. لا يعني أن تلك الأسماء ليس لها هذا الآثار، ربما لها آثار أخرى كما يأتينا إن شاء الله لكل اسم أثره الخاص، يأتي إن شاء الله بحثه. أو هذا الاحتمال الأول، أو لامتيازها عن من سائر الأسماء بمزيد فضل لجمعها أنواعا من المعاني المنبئة عن الجلال بما لا يجمع غيرها، يعني تشير إلى أكثر يعني شمولية لأسماء الله الجلالية والجمالية. ولا بد أن يكون تحت كل منها معنى في الآخر ولو باشتماله على زيادة دلالة لا يدل عليها الآخر. أيضا يقول هذه الأسماء كل واحد له دلالة، لا مثل افترض الكريم والجواد مثلا فتقول له هذا معنى، ولا هذا له معنى وهذا له معنى، ليست هو مترادفات او عطف تفسيري، لا 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 ابدا، هذه كل لها معنى، لكل اسم معناه ماذا الخاص. قال الان يذكر بعض الامور او بعض التقريبات. قال ولو باشتماله على زيادة دلالة لا يدل عليها الآخر كالغني والملك، فإن الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء، هذا الغني، والملك هو الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، هذا أحد المعاني طبعا. إذن الملك زاد على الغني بهذا الخصوصية، هذا أحد التوضيحات، فيكون الملك مفيدا معنى الغني وزيادة، هذا توجيه. وكذلك ماذا؟ العلم والخير، فإن العلم يدل على العلم فقط، والخبير الخبير ها يقول الخير، لا الخبير الخبيرين، نقول العلم إيه العليم والخبير، المفروض هكذا مو بعد العلم، ما في عبارة صح، هو العليم والخبير، لأن ورد عندنا العليم ورد عندنا الخبير، صححوا هذا. قال وكذلك العليم والخبير، فإن العلم يدل على، فإن العليم يدل على العلم فقط، والخبير يدل على العلم بالأمور الباطنة، هذه تقريبات طبعا. وربما عجزنا عن التنصيص على خصوص ما به الافتراق عن اثنين منهما، هذا اللي نقدر احنا نفرق بينه، ولا بعض المقدمين نفرق بينهم. عدم قدرتنا على التفريق لا يدل ان في الواقع ونفس الامر لا تفريق بينهما، لا لهم تفريق حتما، كما سياتينا ان شاء الله لكل اسم اثره الخاص، نقرا ان شاء الله هذا المطالب بعدين في رواية إمام الصادق، كيف يتعامل مع الأسماء وكذا وكذا في حالة الشافي، تدعو باسم الشافي لا تدعو باسم المميت في حالة طلب الرزق تدعو يا رازق لا تقول يا منتقم، إذا تريد تدعو على أحد من أعداء أهل البيت ماذا تقول؟ يا منتقم يا جبار، لا تقول يا رحيم يا غفور خلصنا من فلان، لا تأتينا إن شاء الله الأدب مع يعني التأدب مع استخدام الأسماء الإلهية في روايات الإمام الصادق سلام الله، لأن هذه آثار لها آثار حقيقية آثار تكوينية يأتي الحديث عنها. فإذا هذا بس كشاهد الآن كتقريب كتنظير لهذه المسألة، لأن لكل اسم ماذا أثره الخاص، فما عندنا أسماء مترادفة ولا هذا نبس هذا أبدا، هذه النظرة الساذجة النظرة الأول. لاحظ قال وكذلك العليم والخبير، فإن العلم يدل على العلم فقط، العليم يدل على العلم فقط، والخبير يدل على علم بالأمور الباطنة، وربما عجزنا عن التنصيص على خصوص ما به الافتراق عن اثنين منها، وإن كنا يقول لا نشك في أصل الافتراق، لاحظ كالعظيم والكبير، فإنه لا يستعمل أحد مكان الآخر في لغة العرب، وان قد يكون ما نجد فارغ يعني احنا كما لا نجد، ولكن حتما فلا يقال فلان اعظم سناء مكان قولهم اكبر سناء. على كل حال، وفي الحديث القدسي العظمة ازاري والكبرياء ردائي، الله فرق بينهما بين العظمة والكبرياء، تقول العظمة هي الكبرياء، لا لا أبدا، إحنا إذا ما يقولون عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذا أنا ما شفت فرق هذا لا يدل بالضر لا يوجد فرق، ففرق بينهما يعني الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي ففرق بينهما فرقا يدل على التفاوت، يعني الفرق بينهما، وإن كنا لا نعرفه بعينه، وإنما قلنا بوجوب الافتراق لأن الأسامي لا تراد لحروفها ومخارج أصواتها، بل هذا الوجود اللفظي كاشف عن معنى من المعاني في الذهن، هذا المعنى له حقيقة تكوينية يأتي الحديث عنها إن شاء الله، بل لمفهوماتها ومعانيها فلا يجوز، يعني لا يجوز لا يمكن، مو الجواز الفقهي يعني لا يمكن تكوينان، فلا يمكن أن تكون الأسماء الإلهية مترادفة محضة حيث دخلت تحت الضبط في عدد مخصوص، يعني حتى لو طبقناها بعدد معين الآن مع ذلك لا يمكن أن تقول هذا الكلام هو والله مترى أبدا أبدا، وإن كانت أسماء الله كلها يندرج بعضها في بعض بالمعنى كاندراج نافع تحت اللطف، نعم هناك أمهات أسماء، هناك أسماء جزئية، هناك أسماء ماذا كلية، هناك هيمنة لبعض الأسماء على بعض الأسماء، زيأتي إن شاء الله الهيمنة كلة كل الاسم الأعظم، هذا الاسم الأعظم له مظهر أو ليس له مظهر، يأتي الحد من مظهره، هذا كله يأتينا إن شاء الله في البحث الآتي، أنا كل هذا فقط تمهيد وتسخين لأبحاث جدا خطيرة ومهمة في أسماء الله في هذه الأسماء الإلهية إن شاء الله. قال وإن كانت أسماء الله كلها يندرج بعضها في بعض بالمعنى كاندراج النافع تحت اللطيف والمانع تحت القاهر إلى غير ذلك، لكن مع ذلك كل يختلف من الآخر أو عن الآخر. ويندرج الكل تحت اسم الله، يعني اسم الله الأعظم، لاشتماله على جميع الصفات الإلهية. هذا الاسم الأعظم جامع وحاول لكل الكمالات في هذه الأسماء الإلهية. والأعظم مستور فيها إلا على أهله، يعني الاسم الأعظم مستور إلا على أهله. هذا يأتي الاسم الأعظم هو لفظ أو لا حقيقة تكوينية. قال ولها هذه الأسماء ولها خواص عجيبة وآثار ماذا غريبة ومناسبات للنفوس وتأثيرات فيها ذكرا فيها، يعني هذه حتى الأسماء هذه اللفظيها لها آثار عجيبة. اللفظ الكتابة واحد مثلا لكن عنده أنس باسم معين، ذاك عنده أنس باسم معين، هذا الاسم له مؤثرية في كذا، ذاك له الاسم مؤثرية كذا. قال ومناسبات للنفوس وتأثيرات فيها ذكر فيها ذكرا، يعني بالذكر باللسان، وكتابة عندما تكتبها تحملها في جيبك مثلا، واستصحابا يعني في السفر وغيره كما هو مذكور في محله. واضح اخواني؟ اخر الابحاث بعد عشان لا نتعبكم، عشان يبقى عندنا بحث واحد نرجع الى البحث. ما معنى احصاء اسماء الله تعالى؟ اولا يقول هنا يوجد معنيان عندنا. المعنى الاول انني اقف على معانيها، يعني تعبيرنا اعمل دراسه على هذه الاسماء. ومن هنا طبعا كان علم الاسماء الالهيه من الكتب او من العلوم التي تدرس في الحوزه، لكن للاسف الان غيبت. اسماء الله لها كتب تدرس، وجمله العلماء كان يؤكد على دراسه الاسماء والصفات الالهيه. هي عجيبة، يعني أسماء احفظ معانيها، عرف معانيها، كيف تستخدمها، كيف تستفيد منها. الآن للأسف بعد هذه تقريبا ما موجودة، ولا قديما كانت تدرس لها أخصائيين. سبحان الله، هي لأنها من فروع المعرفة أساسا، يعني غصي من أقسام المعرفة عندنا. كما يقول بعض العرفاء يقول علم الأسماء شريف بعد علم التوحيد، أنه تابع للتوحيد. لاحظ، لكن للأسف يعني كما تعلمون. إذن إما أن ولو من بعد النظر نعرف معانيها فيكون يعني أنه هذا نوع من الإحصاء. وعندنا إحصاء آخر وهو الأهم، هو ماذا؟ التخلق بتلك الأسماء الإلهية. ومن هنا وردت في الروايات عندنا عن النبي صلى الله عليه وآله قال تخلقوا بأخلاق الله. الله رحيم، يتخلق الإنسان بهذه الرحمة، يعني يكون مظهر للرحمة الإلهية. الله لطيف يكون لطيف، الله ستار يكون ستار، ما يكون بعد يهتك أعراض الناس ويتكلم وكذا، لا، يظهر باسم الساتر، يظهر باسم الغفار، يظهر باسم العليم، يعني يكون مظهرا لعلم الله، يبدي المعارف للناس ويظهر علم ما أعطاه الله من علوم وحقائق وما شاكل ذلك. يكون مظهر لاسم الرازق، يعني يعطي الناس ويمد الناس بالأموال بالعلوم بالمعارف كذا وهكذا. وكلما اطمأن وكلما ظهرت الآثار منه أكثر، يعني كلما كان متخلق بأخلاق الله أكثر، وكلما تخلق بأخلاق الله أكثر كان من الله أقرب، لأن هذا هو الكمال كما سيأتينا إن شاء الله. ومن هنا بعد نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله هو المظهر الأتم وهو المتخلق التام بأخلاق الله تماما، فمن هنا هو المظهر الأتم. وأنت لو تجي للقرآن شوف صفات الله يعطيها للنبي. الله يقول عن نفسه رؤوف رحيم، يقول للنبي والمؤمنين رؤوف رحيم، لكونه المظهر الأتم للصفات الله، حتى يصل إلى مقام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما أو كذا، إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم كذا. فإذا مظهر هذا إن شاء الله يأتينا بحث التأسيس النظر إلى أو العلم له إن شاء الله في البحث الآتي. ماذا قلت لكم بالأمس، هذا البحث جدا خطير وجدا مهم، له آثار عقدية، آثار روحية، آثار أخلاقية، آثار على مستوى التعامل مع أسماء الله وصفاته. عجيب يعني. من هنا كما قلت جملة العلماء يعتنون بهذه البحوث. قال الظاهر من معنى الإحصاء لهذه الأسماء الإحاطة بها والوقوف على معاني هذا الإحصاء النظري، الإحصاء المفهومي. درس حبنا درس نشرح الأسماء، تخلقنا ما تخلقنا شيء آخر، هذا يسموه بعد نظري، واضح؟ نعم، البعد العملي آخر. قال دون مجرد عدها، مو والله أنا أجي أمسك السبحة سميع عليم جليل كذا كذا ولا أدري شو الدعوة فيها أصلا. نعم لا يخلو ثواب وكذا ولها آثار بحسبها. قال دون مجرد عدها كما فهمه الصدوق محمد بن باباوي وغيره، هذا يعني على كل حال تتراجع كلام الشيخ الصدوق. ولا يبعد أن يكون مجرد عدها وذكرها والإيمان بها إجمالا، ربما مقصود الشيخ الصدوق أنه الاعتقاد الإجمالي بها هم له مؤثرية، يعني أحد مراتب الإحصاء، يعني مراتب الإحصاء مراتب عديدة، من ضمنها أو أقلها أعتقد إجمالا بأسماء الله وصفات حتى لو ما أعرف معانيها تفصيلا، هذا مرتبة متدنية من مراتب من أحصاها. ثم يترقى الإنسان يعرف معانيها أكثر، ثم يتخلق بها أكثر وهكذا. وأن لم يعرف معانيها تفصيلا سببا لدخول الجنة تفضلا من الله تعالى، بل لعل هذا أظهر من لفظ الحديث وأوفق بسعة رحمة الله تعالى. نعم إذا بنلاحظ رحمة الله، الله يقول مثلا أنا قلت لك من أحصى دخل الجنة وانت حصلتها لفظا، يا الله دخل. هذا يعني لطف من الله، رحمة خاصة على كل حال. نعم الله، إحنا الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده. وزعم بعض العارفين أن المراد من إحصائها أن يجعلها اسما لنفسه بتحصيل معانيها فيها بقدر الإمكان، هذا اللي ذكرناه، كما قال عليه السلام تخلق بأخلاق الله بأن يسعى في اكتساب تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنها بقدر الإمكان. فحظ العبد من اسم الرحمن مثلا أن يرحم عباد الله الغافلين بصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله تعالى بالمواعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف. الله هذا مبدأنا، احنا مبدأ أهل البيت سلام الله عليهم اللطف دون العنف، مو الأساس هو العنف عند البعض دون اللطف، سبحان الله. لا لطيف، لطيف بالمؤمنين رؤوف رحيم.
لماذا قالوا أزعم شيخ؟
لا ما مشكلة احنا
اي نعم
قال فمثلا أن يرحم عباد الله الغافلين بصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله تعالى بالمواعظ والنصح بطريق اللطف دون العلم، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإزراء، وأن يكون كل معصية تجري في العالم كمعصيته له في نفسه، فلا يألو جهدا في إزالتها بقدر وسعة رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لسخط الله. يعني يشير بأنه أي معصية تقع من أي أحد يتصورك أنها اللي وقعت منه، فكيف يتعامل مع نفسه بأن يزيلها ويخلص نفسه، كذلك ينظر إلى ذاك الإنسان بهالمقدار من الرحمة واللطف، أنه يعينه على أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويعطي الطريق لإزالة هذه الرذائل عنه وما ذلك. يعني كل هذا نتيجة اللطف، لأن الله لطيف بعباده وأرسل أنبياء وأين أوصياء وكتب لكي يصلوا إلى الكمالات، هذا أهمية تمظهر بهذه الحقيقة بهذا الاسم وهو اسم اللطيف. نعم فلا يألو جهدا في إزالتها بقدر وسعه رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لسخط الله. هذا نفس الإمام الحسين سلام الله عليه عندما بكى على أعدائه قال والله ما على نفسي بكيت، على قوم يدخلون النار بسببي. أي وأراك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، فظننت أنك نائل ما تبتغي وأن يكشلوك المقصود، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيد. سبحان الله، اتصال المبادئ والقيم بأخلاق الحسين سلام الله عليه. قال نعم ولا يترك فقيرا، نعم كذا، ويستحق العبد عن جواره ويستحق البعد عن جواره وحظه من اسم الرحيم أن لا يدع فاقة لمحتاج إلا يسدها بقدر طاقته، يعني يكون يهتم بقضاء حوائج المؤمنين. احنا في الروايات والحاجة عام، حاجة مادية أو حاجة معنوية، حتى لو واحد يطلب منك درس وتقضي حاجته هذه قد يكون عند الله أعظم من تعطي ملايين الدنيا، صحيح، لأن الحاجة الروحية والمعنوية أولى وأهم من الحاجة المادية. تعبير العلماء والحكماء أنه للرزق، مو فقط الرزق، من نتكلم عن الرزق يعني الرزق المادي، لا، الرزق المعنوي أهم. قد الله سبحانه وتعالى قد يقدر عليك في الرزق المادي، لكن فتح لك أرزاق معنوية. أنت الآن في طلب العلم، هذا حتى لو الله ما عندي آجار بيتي، ما عندي اليوم أكل لعائلتي، أقول الله قدر على، لا بالعكس، منعك أو قدر عليك رزقا ماديا، لكن فتح لك أرزاقا ماذا؟ معنوية، وهي أعلى وأشرف. هذه سبب لبقاء الحياة الأخروية، المادة هو حفظ هذا البدن. تعبير أحد العلماء رحمة الله تعالى عليه من شدة اهتمام للعلم، يقول: كنت أذهب إلى درسي ولا أعلم في بيتي قذاء للغداء أو لا يوجد. يرى التكليف أنه يصرف كل جهده في طلب العلم والمعرفة. على كل حال إخواني، إذن ورد روايات بأنه من قضى حاجة لأخيه المؤمن أو كذا أعطي عبادة 900 سنة، 900 سنة أو 900,000 سنة، بعض الروايات هكذا، إشارة إلى يعني الاهتمام بقضاء حوائج المؤمنين، بالرحمة بهم، بإدخال السرور على قلوبهم، سواء في أمور مادية أو أمور ماذا؟ معنوية، وهي الأهم. قال: وحظه من اسم الرحيم أن لا يدع فاقة لمحتاج إلا يسدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيرا في جواره إلا ويقوم بتعهده ودفع فقره، إما بماله أو جاهه أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره. يعني أنا ما عندي مال أقضي حاجته ولا كذا، لكن عندي وجاهة بأنه لو توسطت له في حل قضيته انحلت قضيته. هذا هم في من باب مجال، من باب قضاء حاجة المؤمن. في رواية عجيبة عن الإمام علي سلام الله عليه، يقول أحد أصحابه: رأيت علي عليه السلام في الكوفة، أيام في يعني أيام الحكم في الكوفة، يقول: ورأيته عند الظهيرة، الظهر، وفي الكوفة النجف مات حر شديد، ما حد يخرج الظهر، يعني على الظهر الناس ترتاح. يقول: رأيت عليا سلام الله عليه قد خرج من بيته في شدة الحر، فتعبعته، قلت له: يا أمير المؤمنين، هذا الوقت وقت راحة، يعني أنت حين الصبح وأنت مع الناس وخدمة الناس وكذا ودارة الحكم والحروب وغيره، الوقت راحة. يعني شوف الإمام عليه السلام الله على ماذا يقول، يقول: يا هذا والله إنما خرجت لعلي أجد ملهوفا فأغيث، أو مكروبا فأفرج كربته. أي شو هذه أخلاق أهل البيت، أخلاق أمير المؤمنين السلام، هذا مظهر الكرم الإلهي، مظهر اللطف الإلهي، مظهر الرحمة الإلهية. لاحظ. نعم. فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء أقل تقدير، بعد يقول: والله كل أنا ما عندي لا مال أقضي حوائجك. في رواية واقعا مبكية، يعني واقعا، الإمام زين العابدين سلام الله عليه إذا جاءه أحد ولم يستطع قضاء حاجته يبكي. الإمام زين العابدين يبكي وعند الولاية التكوينية، لكن بعد هو محكوم بحكومات إلهية خاصة، إذا ما عنده قدرة على قضاء حاجته، ما عند الإمام مال، يبكي لأجل هذا المحتاج. هي موجود عندنا روايات. أي قال: فيعينه بالدعاء له وإظهار الحزن بسبب حاجتها. شوف أظهار الحزن بسبب حاجته، يعني تأسيا بالأئمة سلام، مو تقول له: والله أنت وأنت تضحك ما أقدر، لا، بدي مشاعر، يعني بالعكس، لما تظهر أنك أنت متأسف على حالته، هو أصلا يحس بي يعني نوع من الارتياح، ان اكو مشاعر واكو محبه. ومساله مهمه واقعا، سئل احد العلماء فقيل له: لو قيل لك بعد ساعه تموت، ما العمل الذي تقوم به؟ قال: اجلس على باب داري انتظر انسان اقضي حاجته. قضاء الحوائج عجيبه جدا يعني، لكن كما اشرت هي اعم من قضاء الحاجه الماديه او الحاجه المعنويه، حتى بذل العلم من قضاء الحوائج. قال: فيعينه بالدعاء له وإظهار الحزن بسبب حاجته رقة عليه وعطفا، حتى كأنه مساهم له في ضرره، يعني وحاجته إلى غير ذلك، يعني كان يقول: حاجتك حاجتي، أنا أتألم لألمك. لاحظ. يقول: وهذا المعنى وإن كان جيدا في نفسه لطيفا، إلا أن حمل الخبر على الأخل منه. طبعا السيد لا يقرفض هذا المعنى، يقول: هذا المعنى مطلوب وبلا إشكال، لكن ربما حمل ظاهر الخبر عليه هذا بعيد، لكن يمكن الجواب بأنه روايات أهل البيت سلام الله ليست لها مرتبة واحدة، لها مراتب متعددة، كل كلماتهم له مراتب، لها مراتب عديدة، والكل يفهم بحسب ماذا؟ سعته الوجودية ومدى فهمه. هذا تمام الكلام إخواني في هذا البحث. إن شاء الله بقي بحث، وإن شاء الله نعمق البحث هذا البحث أكثر بتنظير أكثر يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.